بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثاني من شهر صفر لعام 1434 من الهجرة، الموافق ل21 من شهر ديسمبر لسنة 2011 من الميلاد، نستأنف درسنا تعليقنا على كتاب أصول الإيمان. واليوم معنا المبحث الثاني، وهو بعنوان وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وتحته مطالب. بعدما انتهى المؤلفون وذكروا ما يتعلق بأقسام التوحيد والكلام على توحيد الربوبية، وذكروا أن الخصومة بين الرسل وأقوامهم كانت في توحيد العبادة، بدأوا في تعريف هذه العبادة وبيان أنواع هذه العبادة وأدلة هذه الأنواع. فهذا مبحث في غاية الأهمية، لأنه كما قلنا الخصومة بين الرسل وأقوامهم كانت في توحيد العبادة الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل. فانتبه لهذا، وهذا مبحث في جزئيات كثيرة، ونحن على شرطنا سنشرحها باختصار وبسرعة. والواجب عليك عندما ترجع للبيت أن تراجع ما شرحناه وأن تذاكر تحفظ الأدلة. يعني مهمتنا الآن هي البيان والتوضيح وحل الإشكال الموجود. فقد يكون ما سنأخذه قد يكون كثيرا، لكن على الشرط الذي ذكرناه، فيبقى عليك عند الرجوع للبيت المذاكرة ومراجعة ما أخذناه. قالوا المطلب الأول معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها. العبادة في اللغة الذل والخضوع. العبادة في اللغة الذل والخضوع، يقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا وقد وطئته الأقدام، يعني مشت عليه الأقدام. وقال القرطبي سميت وظائف الشرع عبادات، الوظائف التي نقوم بها الصلاة والزكاة والصوم، هذه عبادات سميت عبادات. سميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يعني أن المكلفين يلتزمونها ويفعلونها خاضعين، يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. سميت هذه الوظائف عبادات لأن العبد يفعلها ويقوم بها هو متذلل وخاضع. هذا وجه مناسبة هذه الكلمة بالنسبة للمعنى اللغوي. وابن كثير يقول كما في تفسيره في سورة الفاتحة: العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هي اسم يجمع كمال الحب لله، اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، يعني نهاية الحب، وكمال الذل لله ونهايته. يعني يجمع بين هذين الأمرين، كمال المحبة وكمال الذلة لله جل وعلا. ثم يقول: فالحب الخلي يعني الخالي، فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. الحب الخالي عن ذل والذل الخالي عن حب لا يكون عبادة. لماذا؟ لأن قد يذل الإنسان ويذل الإنسان لطاغية أو لظالم، وقد يحب الإنسان شخصا حبا فطريا بدون ذلة، كمن يحب مثلا امرأته أو من يحب مثلا أمه الكافرة وهو مسلم، هذه المحبة جبلية ليس فيها ذلة. أما المحبة حبة أما العبودية فلا بد أن يجتمع فيها كمال الحب مع كمال الذل، هذا الاختصار، كمال المحبة لله جل وعلا مع كمال الذل لله جل وعلا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في العبادة أن مدارها على 15 قاعدة، تدور العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، يعني سيفصل لك ابن القيم هذه الكلمات العظيمة. العبادة تنقسم على القلب واللسان والجوارح، هذا واضح. ثم يقول والأحكام التي للعبودية 5، الأحكام التكليفية التي درستموها 5، الواجب والمستحب المباح والمحرم والمكروه، فكل واحد من القلب واللسان والجوارح له هذه 5، ونحن لن نذكرها بالتفصيل ولكن سأتي لها أمثلة بعد قليل. إذن العبادة تنقسم على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبد الأحكام التكليفية 5 عرفتموها، فالقلب هناك أشياء واجب عليه، هناك أشياء مستحبة، هناك أشياء مباحة، هناك أشياء محرمة عليه، وهناك أشياء مكروهة له، وقس على ذلك اللسان والجوارح، وتفصيل ذلك يحتاج محاضرة كاملة، لكن هذه إشارة. ثم يقول شرعا يتم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وسيأتي ما يوضح ذلك. هذا تفسير شيخ ابن تيمية ذكره في كتاب العبودية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، يعني أقوال، هناك عندك أقوال ظاهرة وأقوال باطنة. أقوال ظاهرة مثل لا إله إلا الله، هذا قول واجب يدخل به العبد الإسلام، ومثل قراءة الفاتحة للصلاة، هذا قول واجب. وأقوال باطنة كالاعتقاد، اعتقاد القلب أو قول القلب، اعتقاده بالإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر القدر، هذه أقوال للقلب وهذه اعتقادات للقلب باطنة. أما الأعمال الظاهرة والباطنة، الأعمال الباطنة كما قلنا كالخوف والخشية والمحبة والرغبة والرهبة، وسيأتي لها أمثلة الآن كثيرة. هذه الأعمال الباطنة، والأعمال الظاهرة الصلاة وقراءة القرآن والحج والصيام ونحو ذلك. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، له تعريف آخر يقول عن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، وهي تصب كلها في مكان واحد، لأن بعض مفسر العبادة من ناحية المعنى بعضهم فسرها من ناحية المتعبد به مثل التعريف السابق ما يقع به التعبد والأقوال والأعمال الاعتقادات الظاهرة والباطنة. ثم يقول وهي تنبني على ثلاثة أركان. هذه العبادة التي لها أنواع وأفراد سنأخذها إن شاء الله جل وعلا تنبني على ثلاثة أركان أساسية. هذه الأركان يشبهونها بطائر له الرأس وجناحان. الرأس يمثل عندنا في العبادة المحبة، والجناحان هما الخوف والرجاء. الخوف أحد الجناحين والرجاء الجناح الآخر. فإذا قطع الرأس كانت عبادة بلا محبة، مات الجسد ومات الطائر. وإذا كسر الجناح أو أحد الجناحين سقط. فلابد في العبادة من هذه الأركان. ابن القيم يقول في النونية كما ذكر لكم كثيرا وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان يتكلم على أهمية المحبة وتعريف المحبة الذي ذكرناه. غاية المحبة تعريف العبادة الذي ذكرناه غاية المحبة مع غاية الذلة. يقول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، يعني أساسان يقوم عليهما البناء، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. لابد للعبادة لكي تقوم من هذين القطبين، غاية المحبة مع غاية الذل. هذه كلمات لعلك تسمعها الآن وتكتبها، لكن تحتاج بعد ذلك أن تتأمل فيها. يقول هنا ويتنبني على ثلاثة أركان. ابن القيم يقول كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء. هذا الكلام في مدارج السالكين المجلد الثاني. كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من القلب يشتد خوفه ورجاؤه. على قدر تمكن المحبة في قلب العبد يشتد خوف العبد من ربه ويعظم رجاؤه في ربه. هذه كلمات عظيمة جدا. قد نكون أو يكون كثير في غفلة عن معانيها. يقول ابن القيم كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من العبد من القلب يشتد خوفه ورجاؤه. يعني هذا معناه أن المحبة تجلب الخوف والرجاء، تجلب الخوف والرجاء، وعلى قدر هذه المحبة يكون الخوف و الرجاء زيادة ونقصا. يقولون هنا الأول كمال الحب للمعبود. كمال الحب للمعبود، هذه أركان المحبة أركان العبادة. الأول كمال الحب أو المحبة للمعبود سبحانه وتعالى كما قال والذين آمنوا أشد حبا لله. الثاني كمال الرجاء كما قال تعالى ويرجون رحمته. الثالث كمال الخوف من الله جل وعلا كما قال ويخافون عذابه. هذه الآية من سورة الإسراء جمعت الثلاثة الأركان المذكورة، وهي قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية جمعت الأركان الثلاثة لأنهم لما أحبوه وعظموه محبة تسارعوا في القرب إليه جل وعلا على قدر محبتهم، على قدر محبتهم تسابقوا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون من أقرب لربه جل وعلا، من أحظى عند ربه جل وعلا، ويرجون رحمته هذا الركن الثاني، ويخافون عذابه هذا الركن الثالث. فهذه الآية جمعت الأركان الثلاثة، وهي المحبة لأنه لا يتسابق إلى رضا إلا لمن يحبه ولمن عظم قدره عنده، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول استدلال آخر: وقد جمع سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة اللي هي المحبة والخوف والرجاء في فاتحة الكتاب، في قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين. فالحمد والثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال، الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال على وجه التعظيم، على وجه التعظيم. فالله جل وعلا له الحمد من جميع الوجوه، له الحمد من جميع الوجوه، فهو جل وعلا المحمود على ربوبيته، وهو المحمود على ألوهيته، وهو المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المحمود على أفعاله الجميلة، وهو المحمود على شرعه وقدره سبحانه وتعالى. فله الحمد من كل هذه الأوجه ومن غيرها، فهو المحمود جل وعلا في كل هذه. فله الحمد الكامل جل وعلا من جميع الوجوه. فهذا الذي تحمده على ربوبيته وألوهيته وأسماء صفاته إلى آخره هو الذي يحب، المحبة الخالصة والمحبة الكاملة. لأن من كان له الصفات العظيمة والجليلة ومن كان له صفات الكمال فهو الأولى الأحق أن يحب. لذلك هذه الآية التي معنا فيها ركن المحبة. إذا سئلت الحمد لله رب العالمين، من أين أخذ ركن المحبة من هذه الآية؟ تقول: المحمود بهذه الصفات والمحمود من كل وجه والأحق بالمحبة، والأحق بالمحبة الكاملة التامة. الحمد لله رب العالمين. وهذه فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية رب العالمين، والألوهية لقوله الله، والأسماء والصفات على ما ذكرنا أن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال على وجه التعظيم. هذه الآية فقط فيها أنواع التوحيد الثلاثة. الرحمن الرحيم، هذه فيها الرجاء، ركن الرجاء، لأنك ترجو رحمته جل وعلا، ترجو رحمة الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء والحساب، فأنت تخافه وتخشى عذابه سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها أركان العبادة الثلاثة التي هي المحبة والخوف والرجاء. ولهذا قال تعالى قبل ذلك، يقول: فالآية الأولى فيها المحبة، فإن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه. وهذا التعريف فيه قصور في الحقيقة، وما ذكرناه لكم أولى، لأن هو اعتمد على أن الحمد أوسع من الشكر، يعني الشكر عندما تشكر أحدا يكون على نعمة مقابل نعمة، أما الحمد فيكون في مقابل نعمة وفي غير ذلك. فالله جل وعلا يحمد على صفاته، ويحمد على أسمائه الحسنى، ويحمد على أفعاله الجميلة، ويحمد على قدره وشرعه جل وعلا، ويحمد على ربوبيته. فهو اقتصر هنا على قضية الإنعام فقط، لكن على كل حال لعله أراد مثالا للمبتدئين. لكن كما ذكرت لكم قبل قليل، الحمد أعم من أن يكون على نعمة، الشكر يكون في مقابل نعمة، لكن الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غيرها، فهو أعم من الشكر. هذه مسألة دقيقة تنتبه لها. بالنسبة للشكر، قال تعالى في كتابه: اعملوا آل داود شكرا، الشكر في مقابل النعمة. وكما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، الضمير والقلب، يعني النعمة التي أنعمتم بها علي أشكركم بهذه الثلاثة، باليد وباللسان يعني أثني عليكم وبقلبي. هذا الشكر في المقابل نعمة، أما الحمد فهو أعم من ذلك. يقول لهذا قال تعالى عقب ذلك: إياك نعبد، هذه فيها توحيد الألوهية، إياك نعبد، توحيد العبادة. وقدم إياك المعمول الاختصاص، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله، لا نعبد إلا أنت، أي أعبدك يا ربي بهذه الثلاث، بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، ورجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفك الذي دل عليه مالك يوم الدين. إذن هذا المبحث في أشياء دقيقة ذكرناها لكم باختصار، يعني أحيانا قد نقف مع أشياء دقة، وأحيانا ما لا يحتاج إلى الوقوف نمشي. يقول: والعبادة لا تقبل إلا بشرطين. هذه مسألة مهمة، العبادة لا تقبل إلا بشرطين، قاعدة من قواعد الشريعة في العقيدة وفي العبادات، لابد أن تكون لك دائما على بال، لأن فيها الرد على كل أهل البدع سواء في الاعتقادات أو في غيرها. يقول الشرط الأول: الإخلاص فيها للمعبود، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه وتعالى، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا الشرط الأول، فمن عمل عملا لم يأتي فيه بالإخلاص أو دخله الرياء حبط عمله ذلك، ولا يحبط كل العمل. وهناك سؤال في قضية: إذا دخل الرياء العمل كله أو جاء في أثنائه، أهل العلم يفرقون بين العمل الذي يبنى آخره على أوله والعمل الذي لا يبنى آخره على أوله. مثال للعمل الذي يبنى آخره على أوله: رجل أراد أن يصلي ركعتين، فصلى الركعة الأولى مخلصا فيها، ثم جاء في الركعة الثانية رأى فيها الناس، فهل نقول تصح الأولى أو تبطل الثانية؟ لا، الصلاة كلها تكون مردودة عليه. لماذا؟ لأن هذا عمل مرتبط فيه الأول بالآخر والآخر بالأول. لكن واحد مثلا عنده 100 دينار أو جنيه أراد يتصدق بها، فتصدق بالدينار الأول مخلصا لله جل وعلا، والثاني والثالث والرابع والعاشر، ثم جاء في الدينار الذي بعد ذلك رأى فيه، فنقول الذي رأى فيه يبطل أجره وهو مردود عليه، والذي لم يرأ فيه له أجره، لأن هذا العمل لا يبنى آخره على أوله، يصح فيه الانفصال. وهذه المسألة تكلم عليها ابن رجب بالتفصيل في كتابه جامع العلوم والحكم في حديث الأعمال والنيات، تستطيع أن تراجعها بطولها كاملة، المبحث طويل جدا. ثانيا، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من المتابعة. إذا عمل إنسان عملا ليس فيه متابعة فعمله مردود عليه. الدليل قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وليس هذا فقط، ويسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال أنا اجتهد وأنا مخلص وأنا كذا، لكن العمل على غير السنة فهو مردود عليه وإن كان أتقى الناس. لذلك نحن رددنا الأحزاب من أجل ذلك، ورددنا البرلمانات من أجل ذلك، ورددنا الديمقراطية من أجل أنها تصادم الإخلاص وتصادم أيضا المتابعة. فكما قال النووي، هذا الحديث فيه رد على جميع أهل البدع والضلالات كافة، هذا ذكره في شرح مسلم، تستطيع أيضا أن تراجع كلامه. لو جاءنا واحد يقول: أنا اجتهدت وأنا يعني ما أريد إلى الله جل وعلا، نقول له: على الرأس والعين، لكن لابد أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد جاء، أو كما حصل مع ابن سيرين، في واحد جاء يصلي سنة الفجر ركعتين ثم أتى بعد ذلك بركعتين وهكذا، فقال له: أما تخشى أن يعذبك الله؟ فقال له: أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال: لا، بل يعذبك على خلافك لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو واحد جاء يصلي الظهر 5 ركعات، تقول: يا جماعة أنا أزيد ركعة واحدة، نقول له: تأثم، كنت عالما بذلك، وصلاتك مردودة عليك ويجب عليك إعادتها. يقول: يعني ركعة، ركعة من جنس الصلاة. نقول لك: أنت أهدى أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أنت أهدى وأتقى وأعلم أم الذي جاء بهذا الوحي المبين؟ فلذلك هذه قاعدة في بيت الأهمية. يفسرها الآن هنا الفضيل بن عياض في هذه الكلمات الجميلة. والفضيل بن عياض معروف ومشهور، هو أبو علي، كان له ابن اسمه علي، علي بن الفضيل بن عياض، مات قبله، وكان شديد الورع وشديد البكاء، وحزن عليه أبوه حزنا شديدا بعد موته لأنه مات قبل أبيه. الفضيل هذا كان شاطرا، يعني يقطع الطريق. وفي أحد المرات كان يحب جارية، فصعد إلى الجدار يذهب إليها، فسمع واحدا يقرأ القرآن ويتلو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال بلى قد آن بلى قد آن. وذهب من صرف ليجلس في خربة مكان مهجور، فكان في هذه الخربة أناس يريدون أن يسافروا، فقال أحدهم للآخر هيا بنا نمشي، فقال له لا لا تمشي الآن فإن الفضيل سيقطع علينا الطريق. فلما سمعوا الفضيل قال هؤلاء أيضا يخافونني، يعني إلى هذه الدرجة يخافون مني، فكانت هذه توبته، وصار الفضيل هذا من كبار علماء المسلمين، ووثقه ابن معين ووثقه الدارقطني والنسائي. وقد توفي في سنة 187 من الهجرة. يفسر قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول أخلصه وأصابه، أيكم أحسن عملا، يعني ليبلوكم ليختبركم، الذي خلق الموت والحياة ليختبركم. الحياة ابتلاء، الحياة ابتلاء وامتحان، فناجح وراسب. كيف نقيس الناجح من الراسب؟ بهذين الأمرين. في كتاب الله أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر، ليست قضية قضية كمية، لكن القضية قضية توفر هذين الشرطين. فقال الفضيل أخلصه الإخلاص وأصوبه، هذان شرطان، لو لم تخرج من هذه المحاضرة إلا بعدين كلمتين لكفتا. لابد في أي عمل من الأعمال الذي يبتغى بها وجه الله جل وعلا أن يكون خالصا صوابا، يوزن أي إنسان بهذين الشرطين كائن ما كان. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوابه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان عن السنة. وهذا الذي اختلفنا فيه مع قومنا، يقولون نحن مخلصون، نحن نريد الإخلاص، نريد شرع الله، نقول لابد أن يكون على السنة، لابد أن يكون تغيير المنكر على السنة. يقولون البلد سيصير فيها فوضى، نريد الاستقرار، نقول نريد استقرارا بالسنة وعلى السنة، لأن ما عند الله جل وعلا لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله جل وعلا لا ينال إلا بطاعته. لا نشك في الإخلاص، لأن الإخلاص هذا في القلب، من يدري فلان مخلص أو غير مخلص، لكن تريد الشرع، تريد التغيير، لابد أن يكون باختصار على سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كلام واضح لا يحتاج إلى كثير مناقشة ولا قيل ولا قال. قالوا من الآيات الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو الشرط الموافق للشرع، الموافق للشرع الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يعمل هذا العمل لغير الله جل وعلا، بل يعمله خالصا لله سبحانه وتعالى. قال المطلب الثاني ذكر بعض أنواع العبادة. قال العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواع العبادة وفرض من أفرادها. وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك. الأول فمن أنواع العبادة الدعاء، الدعاء بنوعيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي من حديث النعمان بن بشير، لما صعد النبي المنبر وقرأ قوله تعالى: إن الذين قال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، قال: إن الدعاء هو العبادة. وهذا أصح من الحديث المشهور: الدعاء مخ العبادة. هذا ضعيف، الأصح منه الدعاء هو العبادة كما رواهما الترمذي، يعني كلا الحديثين في الترمذي. دعاء الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة، يعني إنسان يسأل الله جل وعلا، يسأله من فضله في الدنيا والآخرة، يسأله المال، يسأله العلم، يسأله الولد، ويسأله النجاة، يسأله الجنة، يسأله الفردوس الأعلى إلى آخره. ودعاء العبادة، ما معنى دعاء العبادة؟ قبل أن نقرأها، العبد يعبد الله جل وعلا، يصلي أو يقرأ القرآن أو يذكر الله جل وعلا، هو حاله حال التالي أو المصلي أو القارئ، لكن لسان حاله يقول: يا رب عبدتك فأعطني، يا رب دعوتك أو ذكرتك فأعطني، يا رب صليت فأعطني من فضلك. يسأله بلسان حاله لا بلسان قاله: يا رب قرأت القرآن، ختمت ختمة، فأعطني من فضلك العظيم. فدعاء العبادة متضمن للمسألة، متضمن لدعاء المسألة، لأن الذي يعبد الله جل وعلا يرجو ما عنده، يرجو ثوابه، يرجو عطاءه، يرجو فضله الواسع. هذا باختصار. قال الله جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. وهذا يشمل نوعي الدعاء، يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقالوا: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. كالذين مثلا يدعون البدوي أو يدعون الحسين، لا أحد أضل منه. لماذا؟ لأنه يدعو من لا يستجيب له، يدعو رميما، يدعو تراما، يدعو عظاما بالية، هو غافل عن دعائه. وقال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يتبرأ المعبودون ممن عبدوهم. قال: فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. يعني من سأل غير الله جل وعلا بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فلا شيء عليه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا، يعني يذهب الميت يقول: يا فلان نريد الولد، نريد ارزقنا الولد، لم يأتنا ولد من سنين، أو نريد الزوجة، أو نريد أن ترد غائبي، هذا شرك أكبر من يخرج من الملة. وهو منتشر في بلادنا، في طول بلادنا وفي طولها وعرضها وشرقها وغربها، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله قريبا، سواء كان حيا أو ميتا. يعني واحد سأل هذا السؤال لحي يريد منه الولد مثلا، هذا لا يملك إلا الله جل وعلا، وهذا من التنديد، التنديد اتخاذ الند من دون الله، فلا تجعلوا لله أندادا، سواء كان هذا الند ميت أو حي، جن أم ملك أم إنس أم غير ذلك، فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا. والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. يعني بلسان مقاله لو تكلم، لكن حتى إذا لم يتكلم فلسان حاله يقول: يا رب عبدتك فأعطني، يا رب ذكرتك فأعطني. وهذا خلاف ما يفعل الصوفية، وكما ذكرنا أن رابع العبودية قيل أنها قالت: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها. وهذا ضلال، وهذا خلاف منهج الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رغبة فيما عندنا ورهبا خوفا من عذابنا. فهل تكون هذه أفضل الأنبياء؟ الجواب لا. وكل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، مثل الآيات التي مضت: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فادعوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك. الثاني والثالث والرابع يعني أنواع العبادة: المحبة والخوف والرجاء، وهذه سبق الكلام عليها قريبا. الخامس من أنواع العبادة التوكل. التوكل، إذن التوكل من العبادات. التوكل وهو الاعتماد على الشيء، هذا عموما أو في اللغة، لكن التوكل في الشرع اعتماد القلب على الله جل وعلا، اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، والثقة به مع الأخذ بالأسباب. هذا تعريف التوكل. مرة ثانية: التوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به والأخذ أو مع الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، كما قال الحديث: اعقلها وتوكل، اربط الدابة وتوكل الله جل وعلا في حفظها، لكن لا تتركها كذا بدون خصام ولا زمام ولا رباط وتقول أنا متوكل. لا، أنت متواكل. الذي لا يغلق سيارته يقول خليها كده مفتوحة متوكلة الله جل وعلا، لا، الله جل وعلا أمرك بالأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لكن سنعرف بعد قليل أن الأخذ بالأسباب التي جعلها الله جل وعلا سببا في الشرع أو في القدر. في الشرع كان أمر بها في كتاب السنة، في القدر يعني جرت العادة أن من يشرب الماء يروى، وأن من يريد التدفئة أو من شعر بالبرد يتدفأ بالجمر أو بالنار أو بالمدفأة. هذه أسباب قدرية معلومة للناس، لكن سيأتينا إن شاء الله فصل قادم أن بعض الناس يتخذ أسبابا موهومة كالرقى الشتية والتمائم والتطير بصوت مثلا البومة أو بصوت الغراب ونحو ذلك، سيأتينا هذا إن شاء الله بعد قليل. فالتوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، والثقة به مع الأخذ به الأسباب. دليل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والمتوكلون شأنهم عظيم، وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فختم بهذه الصفة، فهذه الصفة جامعة لمعاني الثقة بالله جل وعلا والاعتماد عليه: وعلى ربهم يتوكلون. السادس والسابع والثامن من أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشوع. يقول: فأما الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، تريد أن تصل إلى شيء محبوب، ترغب في الوصول إليه، ترغب في الوصول إلى الجنة، ترغب في الفردوس الأعلى. والرهبة الخوف المثمر للهروب من المخوف، في هناك خوف غير مثمر. الخوف المثمر هو الذي يؤدي إلى العمل، الذي يؤدي إلى العمل، وأيضا يجمع معه الرجاء، لأن قال بعض السلف: من عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فهو مرجئ. والسني أو وأهل التوحيد والموحد، والموحد من عبد الله بالحب والخوف والرجاء، الموحد من عبد الله بالحب والخوف والرجاء. إذن الخوف المثمر يقول للهرب من المخوف، يتخذ أسباب الهرب من النار، لكن واحد يقول أنا خاف وهو لا يعمل شيئا، هذا ليس خوفا مثمرا. والخشوع يقول من أنواع العبادة الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكون والشرعي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قبل ذلك ابن القيم له تفرقة بين هذه الأشياء: الوجل والخوف والخشية التي تأتي والرهبة. يقول ابن القيم كما في المدارج الجزء الأول: وأما الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، يعني ليست هذه كلها بمعنى واحد، ألفاظ متقاربة المعاني، متقاربة غير مترادفة. يقول أول شيء الوجل، ما معنى الوجل؟ وجلت قلوبهم في سورة الأنفال. يقول الوجل رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه، من يخاف سلطانه وعقوبته. رجفان القلب، وجل، هذه أشياء دقيقة مهمة. الوجل رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، هذا معنى الوجل. الخوف يقول هو تألم القلب، تألم القلب وحركته بسبب توقع مفروض في المستقبل. هذا الخوف، تألم القلب وحركته بسبب توقع مقروب في المستقبل. انتهى كلام ابن القيم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفرق بين الخشية والخوف، يفرق بين الخشية والخوف في شرحه على ثلاثة أصول. يقول الخشية هي الخوف المبني على العلم، الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. إذن هو الشيخ هنا يقول بأن الخشية أرفع من الخوف، يعني خوف مبني على علم، وهذا التعريف هو الذي اعتمدوه هنا فيما سيأتي من تعريف الخشية. تاسعا قال من أنواعها، من أنواع العبادة يعني الخشية، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه، هذا تعريف الشيخ ابن عثيمين هم اعتمدوه هنا، وكمال سلطانه. قال تعالى منهم فلا تخشوهم، يعني من حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره لئلا يكون الناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم، يعني هم أتوا بمقطع كان المفروض يزودوه شوية لأن لا يفيد كثيرا. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، في قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، الآية من سورة المائدة. العاشق من أنواع العبادات الإنابة. يعني كل هذه عبادات يعني الإنسان لابد أن يتذكرها، المحبة والرغبة والرهبة والتوكل والخوف، ومعنى الآن الإنابة، وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته. الرجوع إلى الله، أناب يعني رجع، أنيبوا إلى ربكم يعني ارجعوا إلى ربكم. بأي شيء؟ كيف نرجع إلى ربنا؟ بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. واجتناب معصيته، بعض أهل العلم يقول هي قريبة من التوبة، إلا أنها أرق منها، أرق من التوبة. الحادي عشر، ومنها الاستعانة، وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدنيا. الاستعانة، الألف والسين والتاء تفيد الطلب، كما سأتينا في الاستعاذة والاستغاثة، كلها إفادة تفيد الطلب. فهنا الاستعانة طلب العون، سيأتينا في الاستعاذة طلب الإعاذة، الاستغاثة طلب الإغاثة وطلب الغوث. فالألف والسين والتاء عندما تأتيك تفيد الطلب، الاستغفار طلب المغفرة. الاستعانة وهي طلب العون من الله جل وعلا في تحقيق أمور الدنيا. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه آية عظيمة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها: تأملت أنفع الدعاء. يعني تأملت أنفع الدعاء، يبحث عن أنفع الدعاء، ما هو؟ يقول: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته. يعني يا رب أعني على ما تحب وترضى، أعني على مرضي، أعني على ما يقرب إليك. ثم يقول شيخ الإسلام: فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه إذا لم يعينك على طاعته وعلى عبادته فمن يعينك؟ لا أحد. إذا لم يعينك في جميع أمورك كلها، أمور الدنيا وأمور الآخرة، فأنت مخذول وستخذل وستفشل. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذه الآية الكريمة العظيمة في مدارج السالكين كلاما طويلا، الذي سماه مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وشرح كلام أبي إسماعيل الهروي في منازل السائلين. فالكتاب يحتاج من يقرأ فيه يكون عنده يعني حصانة عقائدية، لأن فيه أشياء خطيرة ودقيقة، في أشياء خطيرة ودقيقة، فالطالب يتأخر في القراءة عنه قليلا حتى يعرف، حتى يكون عنده نوع من التحصين العقلي. ابن القيم في ذلك الكتاب يقول: الناس في العبادة والاستعانة، الناس في العبادة والاستعانة على أربعة أقسام: إياك نعبد وإياك نستعين. الناس في العبادة والاستعانة على أربعة أقسام. القسم الأول وهم أهل الإيمان جمعوا بينهما، جمعوا بين العبادة والاستعانة، يعبدون الله جل وعلا ويستعينون به سبحانه وتعالى، يعبدونه بأنواع العبادة ويستعينون به في كل أمورهم. هؤلاء هم المتقون الأبرار أهل الإيمان. القسم الثاني قوم عبدوا الله جل وعلا بدون استعانة، بدون استعانة، كأهل القدر القدرية وبعض الصوفية عبدوا الله جل وعلا بدون استعانة. أهل القدر يقولون إن الله جل وعلا لا يعلم، على القدرية الغلاة، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. القدرية الذين بعدهم قالوا إن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد ولم يشأها، فإذا كان عندهم لا يقدر على فعل عباد ما شاء خلاص كيف يستعين به جل وعلا؟ هو يزعم أن العبد إذا أراد شيئا والرب أراد شيئا آخر فيكون ما أراده العبد. هذا من ضلال هذه الطائفة القدرية. وكذلك بعض الصوفية عبد الله جل وعلا بدون استعانة به. الثالث من استعان بدون عبادة كأهل الشهوات والرياسات. أهل الشهوات يطلبون الله جل وعلا أمورا ليحظوا بشهواتهم وينالوا رياساتهم وينالوا ما يريدون، ولكن هم بعيدون عن عبادته سبحانه وتعالى. القسم الرابع لا عبادة ولا استعانة. لا عبادة ولا استعانة إلا إذا كان لحظ نفسه، إلا إذا كان لحظ نفسه. كإبليس، كإبليس عندما قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. فهذا رأس الشرك إبليس، ولا يعبد الله جل وعلا ولا يستعين به إلا لحظ نفسه. فسأل الله جل وعلا النظر أن يؤخره إلى يوم البعث، إلى يوم البعث لحظ نفسه، ليقوم بحظوظ نفسه من إضلال بني آدم. نرجع إلى الكتاب. يقول وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، لابن عباس رضي الله عنهما: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. الثاني عشر ومنها من أنواع العبادة الاستعادة، وهي طلب الإعادة والحماية من المكروه. طلب الإعادة والحماية من شيء تكرهه. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخر الآيات. ومنها الاستغاثة، طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه عبادات صرفها لغير الله شرك. من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. كمن يستعيذ بالجن مثلا، يستعيذ بالجن سواء كانوا مسلمين ولا كفار، يستعيذ بالجن، نزل في مكان وأخاف أو حصل في بينه وبين قوم آخر مشادة ويستعيذ بالجن أو يستغيث بالجن. طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة، أو طلب الإعادة والحماية. فهذا مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومنها الذبح. طبعا هذه الأشياء احنا شرحناها في كتاب التوحيد بالتفصيل. هناك استغاثة جائزة كما فعل موسى عليه السلام، استغاث بأحد بني إسرائيل على القبطي، عفوا العكس، أحد بني إسرائيل استغاثه موسى على القبطي فوكزه موسى فقضى عليه. هذا استغاثة بما يقدر عليه. لو جاءك لص مثلا فاستغثت بصاحبك أو بجارك فلا شيء فيه. هناك استغاثة شرعية، هناك استغاثة شركية، وهناك استغاثة مباحة. نفس الشيء يقال في الاستعاذة والاستعانة. ومنها من العبادات الذبح، وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص تقربا إلى الله تعالى. إزهاق الروح، روح الحيوان مثلا أو الطيور، بإراقة الدم على وجه مخصوص تقربا إلى الله جل وعلا، كالذبح في الأضحى، أي للأضحى، كذبح الأضاحي، كذبح الهدج، كذبح الفدية والعقيقة. أو واحد يريد أن يصدق يذبح لله جل وعلا فيتصدق بذبح شاة أو ماعز أو بقرة أو نحو ذلك. والذبح يكون للغنم من الضأن والماعز والطيور كذلك ونحوها، أما النحر فيكون للإبل، لأن النحر يكون برمي السلاح أو الحربة في اللبة في الإبل، الإبل تنحر ولا تذبح، ويجوز ذبحها، لكن الأولى النحر، تضرب الحربة والسكين في اللبة لأسفل شيء في الرقبة ليكون أسرع لإزهاق الروح، لأنك إذا ذبحت من فوق من الحفر يتأخر خروج الدم، لأن يعني رقبة الإبل والجمل طويلة، فالسنة فيه والأولى النحر، ويجوز فيه كما قلت الذبح، والذبح هو قطع الحلقوم والمريء أو الحلقوم والوجدين، وهما عرقان على جانبي المريء، الوجدين عرقان على جانبي المريء، فالسنة أن تقطع الوجدين مع الحلقوم أو الحلقوم والمريء بالنسبة للذبح، والمهم أن يخرج الدم من هذا الحيوان بالتذكية الصحيحة، فالنحر كما قلت في الإبل والذبح لغيره. دليل ذلك قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على تفسير نسك هنا بأنه الذبح، إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، وإلا هناك تعريف أشمل نسكي يعني عبادتي، والأخص منه قوله تعالى فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك، فصل ربك، وقالوا صل ربك صلاة العيد عيد الأضحى ثم انحر أو اذبح، هذا على تفسير بعض أهل العلم. وسيأتي الآن شيء عن الذبح. الخامس عشر في العبادات هنا 15 النذر، عندك ايه 15؟ النذر هو إلزام المرء نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة، غير واجبة، والنذر لم تأتي به الشريعة، بل قد جاءت الأحاديث أن النذر إنما يستخرج به من البخيل، النذر المشروط مكروه، يعني يا رب لو نجحت هطلع مثلا 100 جنيه، أو لو نجحت هذبح شاة، يعني تشارك الله جل وعلا، تشارك الله جل وعلا، إذا أعطاك أعطيت، إذا أعطاك فعلت، النذر لا يأتي بخير كما جاء في الحديث الصحيح، وإنما يستخرج به من البخيل، لكن هناك النذر العام بدون شرط، لله علي أن أذبح مثلا شاة لله جل وعلا تقربا إليه، أو أذبح بقرة تقربا إليه بدون شرط، لكن الوفاء بالنذر واجب وعبادة، الوفاء بالنذر واجب وعبادة من العبادات، قال تعالى يوفون بالنذر، فمدح الموفين بالنذر. فبالنسبة لبعض الناس قد يخطئ هذه المسألة، وتجد من يسألك نظرت كذا وأنا غير قادر على الوفاء، من قال لك أنجى هذا النذر؟ يأتي يتشكى، نظرت أن أصوم شهرا متوالي متتاليا غير رمضان، إذا الله جل وعلا أعطاني كذا، يقول لكن أنا عندي مشاغل وعندي أعمال وإذا صمت هتعب. طيب من الذي أمرك بهذا؟ الشريعة لم تأمرك بهذا، فالنذر يستخرج به من الإنسان البخيل، ولن يغير القدر، لن يغير القدر، لكن يستخرج من الشخص البخيل. الله جل وعلا، الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر، فالنذر المقيد بشرط مكروه. فهذه بعض الأمثلة يقول على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منه لغير الله. يقول والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام، عبادات بالقلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، وهذا ذكرناه في أول الكلام فيما ذكره ابن القيم. عبادة القلب ذكرناه، واللسان وعبادات الجوارح. الملحظ الثالث: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد. جنب التوحيد يعني جانب التوحيد، حماه عليه السلام بشتى الطرق، حماه في الأقوال وحماه في الأفعال، حماه في الأقوال وحماه في الأفعال، فنهانا عن أقوال معينة ونهانا عن أفعال أيضا معينة تقدح في التوحيد. بعضها يقدح في التوحيد من أصله، وبعضها ينقص من أجره ويقدح في كماله. قال: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمته لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله، مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده، يعني ما يضاد التوحيد ويناقضه. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد هذه قسم، وهنا يعني ما جاء هذه الآية مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم، المقدر، واللام، وقد. والله لقد جاءكم رسول، القسم المقدر واللام وقد. للتأكيد هنا لأي شيء؟ لعظم ما سيأتي الآن. لقد جاءكم أيها الناس، أيها العرب، أيها الناس جميعا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، هذا أحد التفسير، يعني من البشر وليس من الملائكة، لأن لو كان جاء من الملائكة لكان يشق علينا اتباعه والاقتداء به، فمن فضل الله علينا أنه جاء من البشر ليسهل اتباعه. والتفسير الآخر: من أنفسكم، يعني من العرب. وابن عباس كان يقرأ: من أنفسكم، من أنفسكم، يعني من أفضلكم، من أفضلكم وأشرفكم. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما فيه عنف لكم ومشقة عليكم، يعني لم يشرع لنا ما يشق علينا. دين كما هو معروف أو في الحديث: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، دين يسر كما في الصحيح، إن الدين يسر. فلم يأتي عليه السلام بما يشق علينا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن هذا الدين اليسر هو الذي أنزل الله جل وعلا، وليس دين يسر على مزاج فلان أو علان. يعني بعض الناس يريد يخرج من الشرائع ويقول الدين يسر، تعالى صلي، يقول لك الدين يسر، لما روح هجمع الصلاة كلها وصلي خلاص، الدين يسر. وقيس على ذلك، لا، الدين يسر كما أنزله الله سبحانه وتعالى، وليس كما يتيسر لكل واحد على ما يؤدي إليه عقله ومزاجه واجتهاده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما عنتم هذه مؤولة بمصدر عنتكم، يعني يعز عليه عنتكم، فاعل يعز عليه عنتكم، يعني يعز عليه ما يشق عليكم، كما جاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسواك سنة مؤكدة وليست واجبة، لو كانت واجبة لكن يجب علينا عند كل وضوء أو عند كل صلاة أن نتسوق، فلم يفرض ذلك علينا النبي الحريص الرؤوف الحريص علينا صلى الله عليه وسلم. حريص عليه، حريص عليكم، يعني حرصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إذ بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا كله استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام عندما قال ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال: وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك، وحذر وأنذر، وأبدى وأعاد، وخص وعم. في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم أو ملة إبراهيم التي بعث بها، من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل مع التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. وفي المطالب الآتية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده لكل طرق الشرك، كل طريق يبدل الشرك والباطل. المطلب الأول الرقى، سأتكلم على الرقى وعلى التمائم وعلى لبس الحلقة وعلى الخيط وعلى التبرك بالأشجار والأحجار والأحجار، وسأتكلم على أعمال تتعلق بالقبور وذكر فيها 11 عملا. الأول الرقى، الرقى جمع رقية وهي القراءة والنفس طلبا للشفاء والعافية، تقرأ على إنسان مريض أو تقرأ على نفسك تعود نفسك طلبا للشفاء أو طلبا للعافية أو تحصينا لنفسك من الجن والشياطين كما يفعل الإنسان عند نومه. هذه الرقية إذا كانت من القرآن أو السنة فهي رقية شرعية. هناك رقى شركية، رقى شركية. ما هي الرقية الشركية؟ التي لم تتوفر فيها شروط الرقية الشرعية التي سنذكرها الآن. حكمها الجواز، الرقية الشرعية جائزة، جائز أن ترقي غيرك وأن ترقي نفسك. طيب، هل تطلب الرقية؟ طلب الرقية جائز، لكنك لا تدخل في 70,000 الذين ذكرتهم قبل قليل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه قال في الحديث: الذين لا يصومون، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالاسترقاء طلب الرقية، لكن لا مانع أن يأتي أخوك ويقوم ويرقيك بدون سؤال، ويرقيك بدون سؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقاه جبريل ورقى هو غيره صلى الله عليه وسلم. حكمها الجواز، يعني أن ترقي غيرك أو ترقي نفسك. والدليل عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ يعني عندنا رقى والتعاويذ الموجودة في الجاهلية نرقي بها المريض، فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، يعني اقرأوا علي الرقى التي ترقون بها، فإذا كانت موافقة للشرع بالقرآن أو بالسنة أو بالأدعية المباحة فلا بأس بها. أما ما كان فيها استغاثة بالجن والشياطين أو كلمات مطلصمة ونحو ذلك مما لا يعرف، فهذه رقى ممنوعة. والناس الآن يتداولون ورقة مكتوب علينا العهود السليمانية، العهود السليمانية مرسوم فيها سيف وفيها لخبطة، يعني آيات من القرآن واستغاثات بأشياء من الجن والشياطين وكلمات مقطعة ومكررة بطريقة تعرف أن من فعل ذلك يستغيث بالجن والشياطين ويستعين بهم ويوزعونها على الناس. وأكثر من واحد سألني عنها، يعني يقف معي ويطلع فيها المحفظة يقول لي ما رأيك في هذه، أفتحها مباشرة العهود السليمانية، يعني يقصدون ما أخذه سليمان عليه السلام من العهود على الجن إفكا وكذبا على نبي الله سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فينتبهون لهذا، هذه الرقى موجودة عند الناس، العهود السليمانية. قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه الشرك، أخرجه مسلم. وأيضا روى أبو داود كما سيأتينا في الصحيح إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم يعني الرقى التي فيها شرك أو التي لم تستوفي الشروط التي سنذكرها، إن الرقى والتمائم والتولة، طبعا كثير من الناس يقرأ الكلمة هذه خطأ، التولة بعض الناس يقرأها التولة، التولة ما هي التولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة في زوجها أو يحبب الرجل إلى امرأته، التولة. فالشرك فيها في ذلك كما قلت أن هذه الأشياء يكون فيها إما استغاثة بالجن والشياطين أو أشياء متلصمة فيها طلاسم على ما سيأتي في الشروط. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، يعني واحد مصاب بالعين بالحسد، لأن العين حق، وعندك في قل أعوذ من شر حاسد إذا حسد، العين حق. وفي الحديث الصحيح لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، لسبقته العين. وقال في الحديث الآخر لما يقتل أحدكم أخاه، هل بركت؟ يعني إذا رأيت شيئا حسنا عند أخيك تدعو له بالبركة، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لك يا أخي. لكن بعض الناس يحسد غيره على فضل جل وعلا، ويبتلى الناس، كثير من الناس يبتلون بالعين بل يموتون بالعين، كما جاء في الحديث الآخر الصحيح إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، الجمل القدر يعني خلاص يذبح ويطبخ، والرجل القبر يعني يموت من العين مما أصابه من البلاء والمرض والتلف ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يتقي الله في إخوان المسلمين، إذا رأى شيئا يعجبه يبارك، يقول ما شاء الله لك وتعالى بارك الله لك، إذا قال بارك الله لك قال الملك ولك بمثله أو لك مثله، تحظى بدعاء الملك بدلا من العين الحاسدة القاتلة، من العين والحمى، الحمى وليست الحمى، الفرق بين الحمى والحمى، الحمى هذه الحمى الحرارة التي مرض الحمى الذي معروف، أما الحمى بالتاء المربوطة لدغة ذوات السموم من العقرب أو الحيات أو نحو ذلك، لدغة ذوات السموم. كثير من الناس لا يفرق بين الحمى بالتاء والحمى بالألف المقصورة، والحمى والنملة، النملة يعني قروح، قال ابن الأثير وغيره قروح تخرج من الجنب، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، هذا نص عام يدخل في الرقية، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، مسح عليه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت، أو لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا جاء في الحديث الآخر في الصحيح إذا اشتكى أحدكم فليقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من حديث عثمان بن أبي العاص. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، وفي بعض الروايات يسمي الله قبل ذلك 3. وجاء في سورة أبي داود أيضا دعاء طيب، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفاء مرة ثانية. طيب، هذا الحديث رواه أبو داود، وشيخ الإسلام حسنه في الوصفية، ربنا الله الذي في السماء، من أول الحديث ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا حديث عظيم جدا، وفيه توسل الله جل وعلا بربوبيته وبصفاته وبأسمائه. قال شروطها، يعني شروط الرقية الشرعية لجوازها وصحتها، شروط 3. الأول ألا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله جل وعلا، فإن يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله جل وعلا. الثاني لا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك. الثالث أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. الناس عندها الآن حاجة اسمها الحجاب، يروح لواحد يعمل له حجاب، تفتح الحجاب تجد فيه أشياء مطلسمة، يأتي بحروف من القرآن يصلها ببعضها، ألف لام ميم صاد، يحط ألف لام ميم صاد قاف كاف هاء ياء عين ألف لام وهكذا، ويقدم أشياء ويؤخر أشياء. يقول وقد سئل الإمام مالك أيرقي الرجل، يعني يرقي غيره ويسترقي هدف الإشكال، فقال لا بأس بذلك بالكلام الطيب، يعني هذا يتكلم على الإباحة، قلنا الاسترقاء جائز لكن هو يخرج من 70,000، قال لا بأس بذلك بالكلام الطيب، يعني الكلام الطيب من الكتاب والسنة أو الأدعية المباحة. ثانيا الرقية الممنوعة، كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة، كان يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، يعني اختل الشرط الأول، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ونحو ذلك، وتكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها، يعني اختل الشرط الثاني والثالث. المطلب الثاني، نعم، الذي يرقي يمسح بيده على الذي يشتكي، لكن لا يمسح على امرأة إلا إذا كانت من محارمه، يضع يده على من يرقيه ويقرأ عليه، وإذا كانت امرأة أمي على أمي أو زوجتي أو بنتي فيفعل ذلك، ولا يضع ذلك على امرأة أجنبية. المطلب الثاني التمائم، تعريفها التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره، يعني على العنق أو على السيارة أو على باب البيت أو على باب المحل، يضع تميمة أو على غير ذلك شيء يخاف عليه من العين يضع عليه تميمة. التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام. حط خرزة كالخرزة الزرقاء التي انتشرت في وقت من الأوقات، كان النساء يلبسن قلادة فيها خرزة زرقاء تنزل على الصدر، يقول حتى إذا جاءت امرأة تحسد تلك المرأة اللابسة فإنها تردها بهذه التميمة. الخرزة الزرقاء انتشرت في وقت من الأوقات ولعلها تكون موجودة في بعض الأماكن، خرزات أو عظام أو نحوها. زي واحد مثلا يضع نعلا قديمة، يجيب نعل قديمة أو نعل صغيرة لطفل صغير قديمة ويضعها على البيت أو حدود حصان. طب لماذا يضع النعل القديمة؟ لأن النعل القديمة لا تستجلب من الإنسان العجب، يعني إذا رأيت أنت نعل قديمة يعني لا تتعجب ولا تحسد، فإذا وجدت نعل قديمة أمامك كما يزعم يعني الواضع خلاص ترد بصرك وترد عينك، ترد عينك وترد بصرك. ذلك يضعون نعالا بعضهم في السيارات، الذي يشتري سيارة جديدة يضع نعلا صغيرة أمامه، وبعضهم يضع النعل هذه كما قلت في أماكن أخرى من البيت أو حدوة حصان، يعني يزعمون أنها لطرد الجن والشياطين ونحو ذلك. يقول لجلب نفع أو دفع ضر، وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل، يزعمون أن هذه التمائم التي فيها هذه الأشياء وفيها تعوذات ويقرون عليها بعض التعوذات التي فيها استغاثة بالجن والشياطين ويضعونها كما قلنا في هذه الأماكن، حكمها التحريم، بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله. طبعا كل شيء شركي فهو محرم، وليس كل محرم شركا، فهو حكم بالتحريم. لقيت واحد يقول هو حكم بالتحريم وكيف يقول أنه شرك؟ نعم، الشرك كله محرم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب فقال أن تجعل الله ندا، أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وخلقك، فالتنديد والشرك أعظم الذنوب، كان هو ذنب هو محرم. بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله، إذ لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود والحاكم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، رواه أحمد والحاكم. قال المنذري في الترغيب إسناده جيد، إسناده جيد. وعلة هذا الحديث خالد بن عبيد المعافري لم يوثقه إلا ابن حبان، لذلك الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد قال حديث حسن وهذا إسناد ضعيف، حديث حسن وهذا إسناد ضعيف، يعني معناه أنه يحسنه لغيره. وقال الهيثمي رجاله ثقات، أما ذكر إسناد أحمد والطبراني وأبو يعلى والطبراني قال رجالهم ثقات. وقال ابن حجر في تهذيب المنفعة رجاله موثقون أو موثقون. قوله من تعلق تميمة، انظر كلمة تعلق، التعلق هذا عمل قلبي، يعني تعلق بقلبه على هذه التميمة ولم يتعلق قلبه بالله جل وعلا، فهذا التنديد، فهذا التنديد في عمل القلب، تنديد وشرك في عمل القلب. فلا أتم الله له، كلمة فلا أتم الله له تحتمل أن تكون دعاء، تحتمل أن تكون خبرا بمعنى الدعاء، يعني خبر يعني أن الله جل وعلا لن يتم له ما أراد من الخير، هو يريد بهذه التميمة الخير والبركة فلن يحصل له هذا التمام. لماذا؟ لأنه تعلق بغير الله، أو يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا لا يتم عليه الخير والنعمة، هذا الذي تعلق بغير الله. ومن تعلق ودعا، الودع اللي احنا نسميها الصدف، الصدف اللي تطلع من البحر، يعني يخرمونها خرقا فرقا ويعلقونها على الأشياء يتقون بها العين. فلا ودع الله له، يعني فلا تركه الله جل وعلا في دعة وراحة وهناء. من تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني يعامل بنقيض قصده. وهذه قاعدة ثابتة في الشريعة، أن الذي يأتي بما يخالف الشريعة فإنه يعاقب بنقيض قصده. يريد هو الراحة بوضع الودعة فالله جل وعلا لا يمكنه من الراحة، ويريد أن يتم أمره بوضع التميمة فالله جل وعلا لا يتم عليه. هذه قاعدة ثابتة في الشريعة. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر أحد الصحابة الذين ولي إمارة مصر 3 سنوات لمعاوية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد. هذا الحديث غير الحديث الأول، يعني قد يعتقد بعض الناس أن هذا الحديث هو ذاك، لا، هذا حديث آخر فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع 9، يعني جاءه رهط من 10 أشخاص فبايع 9 وترك 10، فتعجب فقال: لأن في يده تميمة، فأخذها الرجل فقطعها، فقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد. فهذا الحديث غير الحديث السابق. يقول: فهذه النصوص وما في معناها من التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب، فنهى عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى. وإذا كان المعلق من القرآن الكريم فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، يعني يقولون القول الأول: فإذا علقنا على الولد حجابا مكتوب فيه الفاتحة، هل هذا جائز أم غير جائز، ممنوع أم غير ممنوع؟ بعض أهل العلم رخص في ذلك وبعضهم منع. الذي رخص في ذلك يقول: لأن هذا من القرآن أو مثلا حديث دعاء. طب من منع من أجل ماذا؟ من أجل هذه الوجوه الآن التي ستسمعها. أولا: لعموم النهي عن تعليق التمائم، وليس هناك ما يخصصه، لأن النهي عام كما ذكرنا في الأدلة الآن السابقة: إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، من تعلق تميمة إلى آخره. الثاني: سدا للذريعة، لأنه يفضي إلى تعليق ما ليس في القرآن من القرآن، يعني واحد رأك تضع على رقبة ابنك تميمة وأنت كتبت فيها قرآن ولا يدري أنت ماذا كتبت فيها، ولا يقول لك: هات الولد أفتح التميمة وأقرأ فيها قرآن ولا فيها حديث. يذهب يقول: الله الشيخ الفلاني وضع على ابنه تميمة، يلا نروح بقى لفلان يعملها تميمة، فيأتي بتميمة فيها الشرك وفيها السحر وفيها وفيها. هذا الثاني: سدا للذريعة، يعني تمنع سدا للذريعة. ثالثا: أنه إذا علق فلا بد، أو إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء. يعني واحد لابس تميمة في قلادة حتى مثلا داخل صدره، غير معقول هو كل ما يدخل الخلاء يخلع كل ملابسه ويطلعها من تحت الفانيلا مثلا، أو يخلع ملابس الولد، خاصة الأولاد. الولد من يدري أن هذا شيء محترم، قرآن مكتوب في هذه الأوراق، والولد لا يدري أن هذا محترم، كل ما يطلع ما يدخل الحمام أو الخلاء ينزع، لا، فسيؤدي هذا إلى امتهان القرآن أو امتهان السنة أو امتهان هذا الكلام المحترم. الرابع: أن الاستشفاء ورد، أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به على المريض، فلا تتجاوز، فلم يعني لم ينزل القرآن ليكون تمائم أو ليعلق على الجزر نحو ذلك. المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوها. لبس الحلقة الخيط ونحوها. واحد يلبس حلقة في يده إسرة من حديد أو من نحاس أو من فضة أو من بلاستيك أو من صوف أو من كتان، لماذا يلبسها؟ لرفع البلاء أو لدفع البلاء. يعني إيه؟ يعني لدفع البلاء قبل أن ينزل أو لرفع البلاء بعد نزوله، فهذا من الشرك كما سيأتينا الآن. هذا من الشرك. بعض الناس الآن يلبس حلقة، الشباب يلبس الآن الإسرة تشبها بالنساء، هذا فعل محرم ولا يدخل في الشرك. وإنما الذي يدخل في الشرك أن يلبس هذه الإسرة بخفض دفع البلاء أو رفع البلاء. أما الشباب الذين يلبسون الأساور هذه فإنهم يتشبهون بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. البنات التي الآن يلبسن البنطال والبنطلون ويلبسن ملابس الرجال ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده بنت تلبس هذه الملابس فليتق الله فيها وفي نفسه، امنعها من هذا اللباس الفاتن القدر. الأساور التي في الصندليات الآن على قسمين. هناك أساور ثبت علميا أنها تعالج من الروماتيزم على درجات بحسب سعرها، فإذا ثبت علميا وطبيا أنها فعلا تعالج، وسألنا الناس الذين يتعالجون بها فقالوا أنهم فعلا تعالجوا بها لا توهما، ما في واحد ممكن يتوهم مجرد أن يلبسها يقول آه أنت خفيت خلاص، هذا وهم. لكن إذا ثبت علميا وطبيا أنها فيها مثلا شيء كذبذبات مثلا نحو ذلك يعالج الروماتيزم فلا بأس بذلك. أما لبس الأسورة بغير ذلك فيدخل في أحد الأمرين كما قلت، إما تشبه وإما الشرك بحسب الاعتقاد. طيب، قد يلبسها على الذراع أو في الرسغ أو في العضد فوق يعني أو في الرقبة. يقول وكانت العرب الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو لجلب النفع أو اتقاء العين. والله تعالى يقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني الأصنام والأوثان، إن أرادني الله بضر، يعني قدر عليه الضر، هل هن كاشفات ضره؟ هل هن، عبر بهن عن آلهة هؤلاء من الأصنام والأوثان لتحقيرها، يعني هن ضمير مؤنث، ضمير المؤنث لتحقيرها والدلالة على ضعف آلهتهم والدلالة على ضعف هذه الآلهة، كما قال تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صف يعني من نحاس، فقال ما هذه، ما هذه، لماذا لبست هذه؟ هذا فينا الإنسان قبل أن يهجم على المنكر يسأل الشخص الذي يفعل المنكر بدل ما يدخل عليه يضربه ويلكمه بالبنيات وغير ذلك، لا يقف يقول لماذا فعلت ذلك؟ ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني من هذه سببية بسبب الواهنة. والواهنة عرق يضرب الإنسان في عضده أو في منكبه، يضرب الإنسان في العضد أو في المنكب، فقال انزعها انزعها، هذا أمر وهذا في تغليظ، هذا في إنكار بالتغليظ، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا ضعفا. طب لماذا؟ إذا كانت هذه أصلا لا فائدة منها كيف لا تزيدك إلا وهنا؟ الجواب أولا لأنه ترك العلاج الصحيح، ترك العلاج الصحيح ولجأ لعلاج لا حقيقة له، فالمرض سيزداد. أو أنه وقوعه في الشرك يجعل حاله تتردى من حالة إلى أسوأ، معاملة له بنقيض قصده. وقوعه في الشرك يجعل حاله يتردى من سيء إلى أسود إلى أسوأ، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وانبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. انبذها عنك هذا أمر أيضا، ثم شدد في ذلك النكير بقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنك قد أتيت بالشرك. هذا الحديث يقول رواه أحمد، والإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد قال بسند لا بأس به، وحسنه البوصيري في زوائده، والإشكال فيه في رواية الحسن عن عمران بن عصين فابن المديني ينفي لقاءه بعمران، وغيره كالحاكم يثبت اللقاء. وعلى كل حال ممكن يغني عن هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بشير أنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأرسل رسولا يعني يقول للناس أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان تمنع القلادة من البعير من أجل اتقاء العين فكون تمنع من الإنسان فهو أولى. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، هنا الحمى بألف المقصورة الحمى وليست الحمى كما سبق، فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤخذ منها أن الصحابة يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر يستدلون بها على الشرك الأصغر، لأن سيأتينا الآن ما حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك. هنا يقول فيه تفصيل، الذي يلبس الحلقة من النحاس أو غير النحاس من أجل دفع العين كما قلت إلى غير ذلك، على تفصيل هو محرم إن اعتقد لابسها أنها أولا إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك الشرك الأكبر. هذا القسم الأول، إذا اعتقد أن هذه الحلقة من النحاس أو من الذهب أو من البلاستيك أو من غير ذلك هي بنفسها تدفع العين تدفع الضر فهذا مشرك شركا أكبر في الربوبية. وإن اعتقد أن الأمر لله وحده أنها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس لسبب سببا، يعني شيء الله جل وعلا لم يجعله سببا لا في الشرع ولا في القدر، فهذا أتى بالشرك الأصغر والتفت إلى غير الله بقلبه وفعله، فهذا ذريعة للانتقال إلى الشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجع منها جلب النعماء أو دفع الضراء. آخر شيء التبرك بالأحجار والأشجار ونحوها، التبرك هو طلب البركة ومعناه طلب كثرة الخير، طلب كثرة الخير وثباته ونمائه. والبركة هذه مأخوذة إما من بروك البعير، لأن البعير عندما يبرك يثبت في مكانه ويثبت، أو مأخوذة من البركة وهي مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء، يقول لك هذه بركة من ماء يعني يجتمع فيها الماء ويثبت فيها. فالبركة وهي طلب البركة مأخوذة من أحد هذين الأمرين نظرا لثبات الخير ونمائه وكثرته. التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها زي إيه؟ زي التبرك بالأستار الموجودة على الأضرحة، مطروح عند البدوي أو عند الحسين تجد بعض الناس يثقل في الستارة والملاية الموجودة على القبر يدخل فيها ويتمسح بها ويمسح بها على وجهه. أيضا بعض الناس الآن عند الكعبة يعني أقصد في العصر وفي غيره يتبركون بأستار الكعبة، يأتي بأستار الكعبة يمسح فيها ويأتي بالطائية أو بالثوب يمسحه بأستار الكعبة لكي يأخذ البركة المزعومة من أستار الكعبة إليه، وهذا لا يجوز، لأن بركة البيت في الصلاة عنده، في الطواف به، في أن الذي يصلي في هذا المكان يأخذ 100 ألف صلاة في العمرة في الحج ونحو ذلك. لكن لا يجوز أن يأتي الشخص المعتمر أو الحج أو غير ذلك يمسح أستار الكعبة ليأخذ البركة ليضعها في طقيته أو ثوبه أو نحو ذلك. هذا الأستار الموجودة على الأضرحة والملاءات أو السياج المحيط بالقبر، بعض الناس يتمسح بالحديد الموجود حول القبر، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الحسين أو قبر المرشد العباس أو قبر سيدنا نفيس أو نحو ذلك، هذا كله من داخل في الشرك. فالبركة يقول طلب البركة، البركة لا يخلو من أمرين، الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي يعني أمر حقيقي الشرع جعله، جعل هذا الشيء في بركة، بركة في زمان كالبركة في ليلة رمضان في ليلة القدر، أو بركة بمكان كما ذكرنا بالبركة حول الكعبة بيت الحرام إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركة، أو بركة في عين من الأعيان كماء زمزم إنها مباركة، أو بركة في النبي صلى الله عليه وسلم ومبارك، فكان الصحابة يقتتلون على وضوئه وطهوره يأخذون الماء الذي يتوضأ به، وليست هذه البركة لأبي بكر ولا لعمر، لم يفعل الصحابة ذلك في وضوء أبي بكر ولا في عمر ولا في باقي العشرة، فليست إلا في الأنبياء وانقطعت بموت الأنبياء، هذه بركة في الأعيان. إذن عندنا بركة في الأزمان وبركة في الأعيان وبركة في الأماكن، هذه كلها بركة شرعية جاء بها النص. يقول والقرآن كذلك، قال الله جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فمن بركته هدايته للقلوب وشفاء للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق إلى غير ذلك. الثاني من أنواع البركة أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، هذه البركة الباطلة الموهومة كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك فهذا كله من الشرك. فعن أبي واقد الليثي اللي هو اسمه الحارث بن عوف أو الحارث بن مالك المتوفى في سنة 68 أسلم عام الفتح، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني بعد فتح مكة انتقلوا لغزو الطائف وحنين في سنة 8 من الهجرة في شوال، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني كأنه يعتذر عن نفسه وعما حصل ممن كان معه ممن هم حدثاء عهد بكفر وحدثاء عهد بإسلام. قال وللمشركين سدرة، سدرة يعني شجرة ذات أشواك يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة، المشركون يطلبون البركة من هذه الشجرة. فلما رأى حديث عهد بالإسلام هذا الأمر أحب أن يكون لهم مثله، فقال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أنواط يعني علائق، ذات علائق يعلقون عليها أسلحتهم. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يقول حول هذا الحديث من الفوائد أن المنتقل من الباطل، المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، يعني واحد انتقل من الشرك إلى الإسلام أو انتقل من البدعة إلى السنة أو انتقل مثلا كان في بعض الجماعات الضالة إلى جماعة أهل السنة والجماعة، فلا يؤمن هو يبقى في قلبه شيء مما كان عليه من قبل من الضلال أو من الكفر أو من الزيغ أو من الشرك، فيظهر هذا الكلام بعد ذلك في كلامه وفي مقاله أو في أفعاله. فهل من فوائد الإمام المجدد حول هذا الحديث فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا الغضب في الموعظة. إنها السنن، السنن، قلتم والذي نفسي بيده، يعني السنن الطرق. ذكر هنا إنها السنن، هذه قاعدة كلية، يعني إيه؟ لتتبعون سنن من كان قبلكم، كما جاء في الحديث الآخر: شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا بغضب لدخلتموه. تتبعون سنن من كان قبلكم، تتبعون طرائق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا الحاصل: اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، تتبعون سنن من كان قبلكم، اجعل لنا دستورا جاهليا كما لهم دستورا، اجعل لنا أحزابا كما لهم أحزاب، اجعل لنا ديمقراطية كما لهم ديمقراطية. ما هو قال؟ قال يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن اليهود والنصارى نتبعهم؟ قال: فمن، يعني هذه الأمة سيوجد فيها من يتبع اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراع بذراع. فلذلك الإنسان لا يستغرب إذا وجد من هذه الأمة من يمشي خلف اليهود والنصارى خطوة بخطوة، لا يستغرب، لأن هذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر ذلك، هذا الأمر فيه آية من وعلامة وعلم من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم. فوجد من هؤلاء، وجد في أمتنا من يطلب ما عليه اليهود والنصارى من سننهم ومن طرائقهم، الأحزاب والديمقراطية وهذه الدساتير الباطلة والبرلمانات بهذه الطريقة. اليوم قرأت مقالة لأحدهم يعني يفتخر يقول: مجلس الشورى الآن سيشرع كمجلس الشيوخ الأمريكي، يفتخر بهذا، بدل ما الواحد يبكي لا يفرح، يقول سيشرع كمجلس الشيوخ الأمريكي، يعني شيء خلاص، شيء عظيم، أصبح كمجلس الأمريكي. يعني الإنسان بدل ما يفرج ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا، ده مبسوط جدا أن الإنسان سيحظى بالشبه الكبير بالذين ظلموا. هذا كان الحديث: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم. هذا علم من أعلام النبوة. يقول الإمام مجدد في الفائدة 11: أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بذلك، أنهم طلبوا ولم يفعلوا، هم طلبوا ولم يفعلوا، فلم يرتدوا بذلك. ويقول أيضا في الفائدة 5: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، فغيرهم أولى بالجهل. لكن هنا لم يعذرهم في أي شيء، كما قال المجدد، لم يعذرهم في الإنكار عليهم، لأن لو قلنا لم يعذرهم بجهلهم في الكفر لكفروا. هو قال: لا، لأن الشرك في أكبر وأصغر، لكن لم يعذرهم في ترك الإنكار، فأنكر عليهم بهذه الأشياء: التكبير، ذكر القاعدة الكلية أنها السنن، أنهم فعلوا، والقسم والذي نفسي بيده، أنهم فعلوا ما فعلته أن بنو إسرائيل ومع موسى، أنكر عليهم كل هذه المؤكدات. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، طرق وسبل من كان قبلكم، رواه الترمذي وفي الصحيحين كما قلت: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن، وفي رواية: فارس وروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. قال: فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعلنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء طلبوا السدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة. فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير الله جل وعلا شرك واضح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لتركبن سننا، هي فيها سنن وسنن، الجمهور على أنها سنن، وبعض العلماء كابن التين أجاز فيها الضم، سننا أو سنن من كان قبلكم، إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد خلص السلام ذلك ناهيا ومحذرا. نقف عند المطلب 5. ما تقول في المصحف الذهب الذي تلبسه المرأة، أيضاً هذا فيه إهانة للمصحف. بعض النساء يلبس قلادة فيها قطعة من الذهب مكتوب على آية الكرسي أو الفاتحة، هذا فيه إهانة للمصحف، لأن هذه المرأة قد تدخل الخلاء بهذا، قد تنام، قد يحصل شيء غير ذلك. ما تقول فتة الصوف التي تلبس لآلام العظام؟ فتة الصوف لا بأس بها، لأن ثبت أن هي يعني يخرج منها حرارة، والحرارة هذه من ناحية طبية تؤدي إلى تدفق الدم في العروق، وتدفق الدم كما يقول الأطباء له إن شاء الله فائدة كبيرة في العلاج. ما حكم تذوب القرآن وسور القرآن مكتوبة بالزعفران؟ يعني تذوب القرآن طبعا لا إشكال في تذوبه، بعضهم يكتب بالزعفران، بعض المشايخ ما أجازوا هذا أن تكتب بالزعفران أو تكتب على الإناء من الداخل. كان الشيخ بن باز يجيد مثل ذلك. وما شابه لعلاج حالات السحر وغيرها من الأمراض أن تشرها لإعلانات التلفاز. نعم أقولني ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. خلص الدستور الحمد لله تكلمنا عليه، وفي أوراق موجودة، الذي يريد الأوراق التي فيها مناقشة الدستور موجود نسخ، والذي يريد أن يوزع منها موجود نسخ معنا الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ونستغفرك ونتوب إليك، ومعذرة على إطالتنا.